وهذا هو الشريط السابع من كتاب الإسلام أقوى. نتابع القراءة في موضوع كسب المال غير المشروع، ونواصل في النقطة الثانية اغتصاب الأموال. ولم يقتصر الإسلام على تحريم اغتصاب الدين وحده، بل عن المماطلة والتسويف في أدائه ظلما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ومثل اغتصاب الدين اغتصاب المال، أي مال كان، منقولا أم عقارا، وهو ظلم أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. 3. الرشوة داء خطير يعصف بحقوق الأمة، ويقتل روح الشرف والإخلاص في الفرد، ويجعل أمر الأمة مختلا، والمسؤولون والموظفون أمناء في قضايا الأمة، وعليهم أن يتصفوا بالاستقامة والأخلاق والنزاهة لتكون رادعا عن كل ما يلحق الأضرار بالآخرين. وما انتشرت الرشوة في الأمة إلا غدت أمة مهلهلة ضعيفة بأسها بينها. ويترتب على انتشار الرشوة إماتة حق وإحياء باطل. من أجل ذلك حرم الإسلام الرشوة، وعد المال الناجم عنها كسبا حراما وظلما. ولذلك صب الرسول اللعنة على كل من له علاقة بالرشوة من معط لها وآخذ ووسيط. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما. والرشوة محرمة بمختلف أشكالها، ومهما ظهرت بغير اسمها فقد تكون بلبوس الهدية فهي محرمة، ولا يغير ذلك من حقيقتها شيئا، لما ورد في الحديث الصحيح عن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. ولعل في هذا الحديث لفت نظر كبير لأولئك الذين أدخموا بالرشوات باسم الهدية مرة والإكرام مرة أخرى، إن هؤلاء مسؤولون عند الله يوم القيامة، لحديث رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية، وفي رواية ابن الأتبية، على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي لي، فهلا حبس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت. 4. أكل الأموال العامة. إن المدارس والمساجد والمشافي والطرق العامة وخزانة الدولة، كل ذلك أموال عامة تتوقف عليها مصلحة المجتمع. وإذا كان يحظر على المرء أن يعتدي على مال أخيه في ضوء ما تقدم، فإن الاعتداء على الأموال العامة هو اعتداء على مال الفرد وعلى مال الأمة والمجتمع معا. وقد نهى الإسلام أي فرد عن مثل هذا الاعتداء، سواء كان من أفراد الرعية أم من المسؤولين الحاكمين، لما يترتب على مثل هذا الاعتداء من هدر لمصلحة المجتمع وضياع لحقوقه واعتداء على الأمة بكاملها، لأن مصلحتها تتمثل في كل هذه الأموال العامة. فعلى الفرد أن يكون متنزها عن كل ما يعكر سمعته وعن كل ما يلحق به وصمة السرقة أو الاغتصاب أو التعدي. ولقد أخذ السلف الصالح أنفسهم بكثير من الدقة والحذر في إدارة شؤون الأمة، حتى كان ذلك منهم مفخرة التاريخ ومثلا رفيعا شريفا نبيلا يحتذى. والتاريخ شاهد عدل، روى آلاف النماذج الرفيعة من مواقف عظمائنا تجاه الأموال العامة. فعمر بن الخطاب الخليفة الثاني أخذ نفسه وأهله بخشونة العيش والقناعة بالميسور والرضا بالكفاف، ولم يخطر له أن يمد يده إلى بيت المال، بل كان يلجأ إلى الاقتراض ثم الوفاء. ولقد روى صاحب من هدي الإسلام ذلك فقال: وقد أخذ عمر بن الخطاب نفسه وأهله بحال من الخشونة في العيش وهو أمير المؤمنين، حتى ساوى الفقير، وربما قصر عطاؤه عن بلوغ الكفاية من حاجاته وحاجات أهله دون أن يسمح لنفسه أن يطلب من المسلمين أن يفرضوا له كفايته، بل كان يلجأ إلى الاقتراض من أمين بيت المال، فإذا حل ميعاد الوفاء ولم يجد عنده ما يسده منه احتال له، حتى إذا أخذ عطاءه سدد منه. وقد رأى بعض الصحابة ما يعانيه في عيشه، فاجتمع نفر فيهم عثمان وعلي وطلحة والزبير، فقالوا لو قلنا لعمر في زيادة نزيده إياها في رزقه، فقال عثمان هلم فلنعلم ما عنده من وراء. فأتوا أم المؤمنين حفصة بنت عمر فحدثوها بما اعتزموا عليه وأوصوها ألا تخبر بهم عمر، فلقيته حفصة وقالت له في ذلك فغضب وقال من هؤلاء لا أسوأ منهم؟ قالت لا سبيل إلى علمهم. قال أنت بيني وبينهم، ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبس؟ قالت ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد والجمع. قال فأي الطعام ما له عندك أرفع؟ قالت حرفا من شعير، فصببنا عليه ووحار أسفل عكة لنا فجعلها دسمة حلوة فأكل منها. قال فأي مبسة عندك كان أوطأ؟ قالت كساء ثخين نربعه في الصيف، إذا جاء الشتاء بسطنا نصفه بنصفه. قال يا حفصة فأبلغيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية، وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقا، فمضى الأول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل، ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه، وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقا، فمضى الأول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل، ثم أتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه، ثم أتبعهما الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما، وإن سلك غير طريقهما لم يلقهما. فليجد في هذه القصة كل من يعد نفسه للمسؤولية خير زاد الله وأفضل مثل، ذلك لأن الأزمة التي يعانيها المجتمع إنما هي أزمة خلق ووجدان وضمير، ومن هنا كان لزاما على كل مواطن أن يروض نفسه على القيم الفاضلة وأن يهيمن على نفسه ونزواتها الطائشة لئلا تمتد يده إلى أموال الأمة فيحشر نفسه عن طواعية في إعداد اللصوص والسارقين. ولم يكن أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز أقل زهدا من ابن الخطاب ونوادرهم في العفة والأمانة والإخلاص، وتعتبر نبراسا منيرا في طريق مظلم اشتد ظلامه وادلهم، حتى حفظوا أموال الأمة وحفظوا سمعتهم وصانوا كرامتهم، وما أحوجنا إلى أمثالهم. 5. الغش والغنى الفاحش. لا يرى الإسلام كثرة المال دليلا على الغنى، إنما يرى الاستقامة والشرف والخلق والنبل واليقين الصادق بالله والإيمان به هو الغنى الحق، لقول الرسول الكريم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ولقد توعد القرآن الذين يتهالكون على الدنيا وعلى التكاثر بالمال، فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا لأن غاية المؤمن ليست في عقار يملك أو درهم يجمع، إن غايته أسمى وهدفه أجل وأرفع، عزة في دين الله وطاعة له وتوجه نحو الخالق العظيم، لا تستهويه المطامع ولا تغويه المغويات. قال الرسول صلوات الله عليه ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. ولا شك أن الذي ينفق عمره من أجل جمع المال إنما هو فقير وأي فقير، وهذا ما عناه الشاعر بقوله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ولهذا كله أوضح الإسلام كما أسلفنا سبل جني المال وكافح الغش والغبن الفاحش وعدهما اعتداء وسرقة واختلاسا وتحايلا على السلب والنهب من أموال الآخرين. ولذلك نهر الرسول صاحب صرة الطعام يوم مر عليه فأدخل يده الكريمة فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وإذا حرم الإسلام الغش فلأنه يدل على الجشع والطمع وسوء النية وفساد الطوية، ولأنه يتنافى مع الأخوة التي تتطلب تبادل الحب بين المؤمنين، لقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالشريكان في تجارة مثلا ما دام في إخلاص وصفاء وحق فهما شريكان مباركان، وتجارتهما رابحة لن تبور، لأن كل منهما يسعى لخيره وخير شريكه، يمحضان بعضهما النصح والإنصاف. فإذا كتم كل منهما وكذب وسعى إلى مصلحته الخاصة من دون شريكه فسدت التجارة واضطربت، اختلط الأمر ومحقت بركة هذه التجارة لأنها عبثت بها يد الخيانة والغش. وهذا ما عناه الرسول الكريم بالنسبة للبيعين البائع والمشتري أيضا، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وكذبا محق بيعهما. فلا يجوز أن يبيع المؤمن بغش في السلعة أو يشتري بغش في النقد إن كان هذا في النقد أو تلك السلعة عيب وجب عليه أن يبينه، وإلا كان آثما غاصبا. وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، وما ذلك إلا ليبقى المال طاهرا صافيا حلالا صرفا لا تشوبه شائبة. 6. الاحتكار هو إخفاء الطامع ما يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية ليتحكم في أسعاره. ولقد عد الإسلام المحتكر ظالما لنفسه ولغيره معتديا على حاجات الناس الضرورية، لأن الاحتكار قوة ظالمة طاغية في يد المحتكر، يشهرها ظلما وعدوانا على مصلحة الجماعة والأمة. وهذه القوة الطاغية لا يستمدها من جودة بضاعته أو إتقان نموذجها، إنما يستمدها من الظروف الدقيقة أو الأزمات التي تنتاب الأمة، غير عابئ إلا بجشعه وطمعه من دون مصلحة الآخرين. ولقد بيّن الرسول صلوات الله عليه أن المحتكر خاطئ، فقال: من احتكر فهو خاطئ، وفي رواية: لا يحتكر إلا خاطئ. ولعل لفظ الحديث يلفت النظر للتفريق بين كلمتي مخطئ وخاطئ، فالمخطئ في الإسلام يجبر خطأه بالتوبة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الخاطئ فهو العاصي مرتكب الخطيئة، ولذلك ذكر الرسول في حديثه أن المحتكر خاطئ لا مخطئ. ولقد روي أن طعاما ألقي على باب المسجد فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين فقال: ما هذا الطعام؟ جلب لنا أو علينا؟ فقال له بعض الذين معه: يا أمير المؤمنين، قد احتكر. قال: من احتكره؟ قالوا: احتكره فاروخ وفلان مولى عمر بن الخطاب. فأرسل إليهما فأتيا فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. فقال عند ذلك فاروخ: يا أمير المؤمنين، فإني أعاهد الله وأعاهدك على ألا أعود إلى احتكار طعام أبدا. فتحول إلى بر مصر. أما مولى عمر فقال: نشتري بأموالنا ونبيع. فزعم أبو يحيى أحد رواته أنه رأى مولى عمر مجذوبا مشدوها، ولذلك كان السلف الصالح يجتنبون في تجارتهم هذا الكسب الحرام من الرزق، يدفعهم الورع والزهد والتقى إلى التحرز الشديد من أن يدخل في أموالهم شيء منه هذا. ولقد أجمع الفقهاء على أن من عنده طعام اضطر الناس إليه ولم يبعه يجبر على بيعه دفعا للضرر بما ينقطع عليه السعر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن الضرر يزال والمصلحة الخاصة تدفع بالمصلحة العامة. 7. ترويج البضاعة بالكذب والحلف إن من الكسب الحرام أن يروض التاجر بضاعته بالكذب والحلف لتنفيق بضاعته وترويجها، لأن الذي يكذب في بيعه إنما هو غاش، وقد حرم الغش وهو كاذب، والله حرم الكذب في القرآن الكريم، فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولعل أول ما يفترض في أمثال هذا التاجر الاستقامة والعفة والأمانة، وقد قال الله تعالى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت. والمال الذي يأتي عن غير طريق الاستقامة كالكذب والحلف غير المشروع يكون كسبا حراما، ويلحق بصاحبه المسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحلف إذا كان وسيلة لنفاق السلعة فهو مجلبة للشر ومحق للبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. والذي يكثر من الحلف لا يبتغي إلا مصلحة بضاعته وترويج سلعه، مسؤول يوم القيامة عن كل هذا، ومهدد بالعذاب الكبير والعقاب الأليم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مبينا أنه ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ولقد ذم الله تعالى أقبح الذم الوليد بن المغيرة أو الأخنس بن شريق أو الأسود بن عبد يغوث على خلاف في الرواية، إذ كان مبطلا حلافا، فبدأ بأقبح صفاته فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. ولذلك كانت اليمين الغموس من الموبقات المهلكات والتي لا كفارة لها، لأن صاحبها يحلف وهو يتعمد الكذب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. 8- أكل أجرة الأجير أو إعطاؤه أقل مما يستحق. الأجير بمعناه العام هو كل من يعمل بأجر، وهذا العامل يعتمد على جهده في كسب رزقه، ولذلك تستند حياته وحياة أسرته بكاملها على ما يحصل عليه من أجر. ولذلك لاحظ الإسلام هذه الحقيقة منذ 14 قرنا، يوم كان الظلم والتعسف باديين في حياة الشعوب الأخرى، ويوم كان نظام السخرة شائعا لدى الدول وبخاصة في روما، فمضى الإسلام على إنصاف العامل وإعطائه حقه كاملا من جهة، ومن غير اعتداء أو تسويف من جهة ثانية. فهذا رسول الله يقر هذا الحق بقوله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ذلك لأن التسويف والمماطلة في الدفع ظلم واعتداء، فقد ينتظر هو وأفراد أسرته هذا الأجر ليدفع ثمن الطعام والعلاج وثمن الحاجيات الأخرى وأجرة السكن، فكيف تكون حال هذا العامل بعد المماطلة والتسويف؟ والعامل لبنة هامة في كيان المجتمع، وإذا أحست النظم الحديثة بحقيقة العامل اليوم فقد سبقها الإسلام، فأنصف العامل في ضوء الحق والعدل والقسط. هذا موقف الإسلام من المماطلة والتأخر في الدفع، فكيف يكون موقفه تجاه الظالم الذي يأكل أجرته كلها أو يعطيه أقل مما يستحق؟ لقد توعد الإسلام هذا الظالم بخصومة الله له والأخذ على يده من قبل الحاكم المسلم، فقال عليه السلام في حديث قدسي: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرة فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وكذلك حرم الإسلام القسامة التي هي اقتطاعا من أجرة العامل من غير مسوغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والقسامة. قلنا: وما القسامة؟ قال: الرجل يكون على طائفة من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. ومما تقدم يتبين أن أكل أجرة العامل كلها أو بعضها إنما هو كسب حرام لا يجوز بحال، وفي هذا إنصاف لهذا العامل واعتراف بحقه، لأنه ثمن جهده، وإذا كانت بعض النظم لا سيما الاشتراكية منها تتغنى اليوم بحق العامل فلن تجد لها مكانا في البلاد الإسلامية التي أنصف شرعها هذا العامل وكان له فضل الساق. 9. الربا هو استرداد للدين مع زيادة تؤخذ من جهة المدين، وهو الكسب الذميم الذي حرمه الإسلام وأغلظ في تحريمه وأعلنها حربا شعواء على متعاطيه لما ينجم عنه من أخطار تهز أركان المجتمع وتزلزل قواعده وتقطع أوصاله. فالعمل في الأصل طريق صحيح للربح الشريف، والربا بدون جهد، ولذلك كان الربا سببا من أسباب استعمار المرابي للمدين. والإسلام يحرص على وحدة الصف وإزالة الاستعمار أصلا بإزالة أسبابه، كما أن الربا تجميع للمال في أيدي محدودة، فإذا تفاقم انتقل المال من الأيدي الكثيرة إلى أيدي متعاطيه، وهنا الطامة الكبرى، لأن الأصل في المال التداول والانتقال بين الأيدي ليعم النفع به. وإذا حارب الإسلام الربا فإنما يحارب البطالة والجشع والشر والفساد وغير ذلك. وإذا حد الله الحدود وبين العقاب في الجرائم والموبقات فقد تولى محاربة متعاطي الربا، لأنهم سبب خراب البلاد وهلاك العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كما أن الله أنذر المرابين بمحق أموالهم وبهلاكهم، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويرى بعض الناس أن الربا أمر معقول لأنه كالتجارة، فالتاجر يتعاطى البيع والشراء ببضاعة أملا بالربح، والمرابي يعطي الدين أملا بالربح والزيادة. ولكن هذه المقابلة غير مقبولة أصلا، لأن التاجر عرضة للربح والخسارة، وليس في التجارة استغلال لجهد الآخرين، حتى إذا ربحت التجارة فالربح نتيجة جهد ذلك التاجر وثمرة أتعابه، في حين أن الربا غير عرضة للخسارة إذ هو مضمون الربح وهو جزاء من غير بذل جهد. وهذا يخالف قاعدة الغرم بالغنم. ثم إن الربا لا يشبه البيع بحال، ولذلك رد الله على من ظن أنه كالبيع، فقال في قرآنه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولم يحرم الإسلام الربا إلا لأن مضاره كثيرة تتناول مناحي المجتمع كله، اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخلاقية وروحية، كما أشار إلى ذلك العلامة الكبير أبو الأعلى المودودي في كتابه الربا، ذاكرا أن من مضار الربا الاقتصادية أن يسلب المرابي بتعاطيه الربا آخر ما يبقى عند الطبقة الفقيرة من قوة الشراء، وأن من مضاره الاجتماعية فقدان روح التعاون بين أفراد الأمة، إذ أن المجتمع الذي يشيع بين أفراده الأشرة ولا يساعد فيه أحد غيره إلا أن يرجو منه فائدة راجعة على نفسه يغدو مجتمعا ممزق الأوصال فيه مصلحة الطبقات المثرة مناقضة للمصلحة للطبقات المعدمة، بخلاف المجتمع الذي يقوم بناؤه على التعاون والتناصح والتكافل، ويتعامل أعضاؤه فيما بينهم بالسخاء والنبل والإخلاص وحسن النية، فلا يكاد يحس فيه أحد أن أحدا من إخوانه في حاجة إلى مساعدته حتى يهب لنصرته ومعاونته والأخذ بيده، كما يسرع الأغنياء لمؤازرة إخوانهم الفقراء بالإعانة عن طواعية ودافع حب وإخلاص. إن من مضاره السياسية أن تتجمع الثروة في يد أقلية قليلة تتحكم في جهاز الحكم وتتصرف بمقدراته، كما أن من مضاره الأخلاقية والروحية أن يطبع المرابي بطابع الأثرة وضيق الصدر وقساوة القلب وعبودية المال والتكالب على المادة. وبالمقابل فإن المدين يحقد على المرابي ويضمر له كل كراهية. على كل حال، إن الصفات القبيحة التي قد تولدت في الناس بفضل الربا لها جذور متأصلة ومقتضيات قوية في قلوبهم لا يمكن انتزاعها في أي مجتمع من المجتمعات.
المجتمعات بفعاليات ناقصة ومشاريع تافهة سطحية، بل لا بد لهذا الغرض أن يستعان بجميع التدابير والإجراءات التي يقررها الإسلام، وأن يصارع الربا في كل ميدان من ميادينه بنفس الإخلاص والتجرد الذي يريده الإسلام. لا يكتفي الإسلام بذم الربا والتنديد بمعايبه على الوجه الخلقي وحسب، بل هو يبغضه إلى النفوس وينفرها عنه بتحريمه من الوجهة الدينية في جانب، ويلغي نظامه ويبطل الصفقات الربوية بموجب القانون، ويعد أخذ الربا وإعطاءه وكتابته والشهادة به جريمة من اختصاص الشرطة أن تتدخل في شأنها، ويعاقب مرتكبيه بمصادرة الممتلكات إن كانوا لا ينتهون عنه بعقوبات هينة حيثما تقوم سلطته السياسية ونفوذه الحكومي في الجانب الآخر، ويؤسس نظاما جديدا للمالية بفرض الزكاة وتكليف الحكومة بجمعها وتوزيعها في الجانب الثالث، ويعنى بإصلاح عامة الناس وتعليمهم وتربيتهم بوسائل الدعوة والنشر حتى تكبت في نفوسهم تلك الصفات والميول التي تحملهم على أخذ الربا وإعطائه، وتنمو فيهم مكانها صفات وعواطف يجري بها في أفراد المجتمع روح المواساة والتعاون والتكافل. وكل من أراد إبطال الربا وإلغاء نظامه بالجد والإخلاص والحزم لابد له أن يعمل كل هذا على نفس الوجه الذي بيناه آنفا، كما ذكر ذلك الأستاذ المودودي في كتابه الربا المار ذكره. الإسلام دين العقل. إن المبدأ الرابع الذي يقرره الإسلام كما أسلفنا هو الاحتكام في كل شيء إلى العلم الصحيح والعقل الراجح، ولهذا فلا مندوح من أن يكون الإسلام حريصا كل الحرص على العقل السليم، ذلك لأنه المعيار الذي يميز به الإنسان الخبيث من الطيب، ولهذا وجب أن يكون هذا العقل تاما في المرء لا يعتريه الوهم والضعف، وبقدر ما يتمتع الإنسان من ملكية عقلية راجحة يكون إنسانا راجحا في المجتمع، لأن من البداهة أن نقدر أن الناس متفاوتون في عقولهم التي هي من مظاهر التفاضل. وإذا كان الإسلام قد عني بالنفس كما أسلفنا من قبل فإنه لم يغفل العقل، وإنما أولاه العناية، وذلك بالمحافظة عليه واتخاذ كل ما ينميه ويقويه من جهة، وترك كل ما يسيء إليه ويؤذيه ويعكر عليه سلامته وصفاءه من جهة ثانية. وإذ رأى الإسلام في المسكر أي مسكر من خمر وغيره معولا ينهال على صرح العقل فيهدد سلامته وينذره بالدمار، فحرم الخمر وبين أنه رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه، عملا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخمرة أم الخبائث، ولقد أثبت الطب الحديث مدى أثر الخمرة وضررها على العقل، وهذا كان في طليعة أسباب تحريمها. ولم يكتف الإسلام بهذه العناية السلبية بالعقل وذلك بتحريم الخمرة وكل مسكر، بل أولى العقل أيضا عنايته الإيجابية التي تقوم على ما يعود بالتنمية والتوعية للعقل، فدعا دعوة حارة إلى التفكر، وذهب إلى أن تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، وحث على النظر إلى ملكوت الله وآلائه من سماوات وأراضين وجبال وأنهار وغير ذلك، كل هذا لينمي عقل الإنسان وليدفعه عن عالم المادة المحدود إلى عالم أسمى وأرفع يسمو العقل بسموه ويزهو بعظمته. ولهذا يقول الله مؤكدا هذا المعنى في آيات كثيرة، منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ونواصل في نقطة عناية الإسلام بالعقل هذا. وإذا كان الإسلام يعتني بالعقل كثيرا فما ذلك إلا لأنه يبني العقيدة الإسلامية على التفكير الذي سبقت الإشارة إليه، إذ لا يقبل من المرء عقيدة ضعيفة مهترئة تلفها الأوهام وتحيط بها الأساطير والخرافات لا تستند إلى منطق ولا تخضع إلى عقل. وما موقف الإسلام الأول من الأصنام والأوثان والتقليد الأعمى الذي يصدر عن هوى وجهل إلا تعبيرا عن مدى استمساك الإسلام بالعقل ورفع منزلته. ولذا ندد القرآن بأولئك الذين يسيرون على سنن من قبلهم ويقلدونهم على غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولم يكتف الإسلام بإنزال الزراية بهؤلاء، بل هددهم بسوء المصير وشر العاقبة يوم القيامة، لأنهم أطفأوا مصباح العقل وساروا في الحياة الدنيا على غير هدى، فكانوا كالأنعام بل هم أضل. فقال الله في القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والذي ينعم النظر ماليا في كتاب الله يجد أن أكثر الأحكام العقلية فيه خاضعة إلى الجدل الصحيح السليم القائم على المنطق الحق. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولعل الروعة تتجلى أكثر في فهم الناس جميعا هذا المنطق العقلي السهل، فالخاص يرى فيه مادة المنطق، والعام يرى فيه البساطة والسهولة واليسر والاستسلام له. والآية التالية أيضا توضح الكثير من ذلك: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذه الآية رد لنكران أحد المشركين البعث، ولقد جاء بعظم بال يفته بيده يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أترى يا محمد الله يحيي هذا بعدما رم وفني؟ فقال عليه السلام: ويبعثك ويدخلك النار. ولقد أعجب بمنطق هذه الآية التي تخاطب العقل الفيلسوف ابن سينا، فحمله هذا الإعجاب بها على أن قال: كنت أشتهي أن يطلع أرسطاطاليس على هذا الاستدلال البديع. وكثيرة تلك الآيات التي تحكم العقل في إقامة الأدلة، ففي سورة الإسراء تساؤل مشابه لتساؤل منكر البعث، ومنطق مشابه أيضا، وقفة هامشية للقارئ. معروف أن الفيلسوف ابن سينا يقف الإسلام منه موقفا معينا فليراجع. وكثيرة تلك الآيات التي تحكم العقل في إقامة الأدلة، ففي سورة الإسلام تساؤل مشابه لتساؤل منكر البعث، ومنطق مشابه أيضا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقد تشتد حرارة هذا المنطق العقلي حين يتناول الخالق وصفاته وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل، وإذ بالعاطفة لا تحظى بأي حظ، وإنما الأدلة والبراهين كلها قائمة على العقل الذي لا يرقى إليه شك أو ريب، لتبقى عقيدة المرء صحيحة سليمة، معافاة من كل زيغ أو ضلال، محررة من كل خرافة. ففي ميدان التدليل على وجود الله قوله مثلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالذي يحكم عقله في أمثال هذه الآيات يرى بوضوح الدور الهام الذي يقوم به العقل، كما يرى قيمة العقل والمنطق ومنزلتهما، وما ذلك إلا لتكون عقيدة المؤمن قائمة على الاقتناع والدليل لا على الهوى والتقليد. ولعل الآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى فيها هذا العقل وفيها ذلك الإقناع العظيم. ففي سورة الإسراء مثلا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وفي سورة الأنبياء قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذه الآيات وأمثالها لا تخاطب الوجدان ولكنها تخاطب العقل فتهزه بالدليل والحجة، وإذا بها ترتب النتائج على المقدمات، وإذا هذه النتائج من المسلمات العقلية التي لا تحتمل بعد أي شيء من الجدل. كل هذا والإسلام لم يحرص على تنمية العقل إلا ليكون معوانا للمؤمن على نشر رسالة الإسلام وتبليغ دعوته التي قامت على مقومات أظهرها العقل السليم. ولقد سبقت الإشارة إلى ثورة الإسلام على الأوهام والخرافات والأوثان ليحرر العقل ويحطم قيده وينقذه من التقليد الأعمى المتوارث عن الآباء والأجداد. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ويستحيل إيراد الآيات الكثيرة التي تدل على تعظيم العقل، وحسبنا تلك الآيات العديدة والتي تختم بقوله تعالى أفلا تعقلون أو لعلهم يتفكرون، ليكون هذا العقل في تنبه وحذر واستعداد. وبكلمة فالإسلام هو الحياة لأنه نور الله، دعوة للحق ونهي عن المنكر، وتفتح حر على آيات الكون. الفصل التاسع العدالة الاجتماعية في الإسلام. إن المساواة في نظر الإسلام تتجلى في مظاهر ثلاثة: 1 المساواة الاجتماعية، 2 المساواة الحقوقية، 3 المساواة الاقتصادية. 1 المساواة الاجتماعية. يعلن الإسلام أن المسلمين سواسية، لا فارق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وشريف ومغمور، فالجميع متساوون، وإنما يتفاضلون بالتقوى أو العمل الصالح الذي يعود خيره على صاحبه وعلى أفراد المجتمع. ولقد تجلى ذلك في نداء الله الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولقد أكد رسول الله هذا المعنى بقوله الناس سواسية كأسنان المشط. وقد أعلن هذا المبدأ أيضا في خطبة حجة الوداع التي تعتبر دستورا يتضمن الكثير من مبادئ الإسلام، فقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي ضوء هذا فإن الفوارق البشرية الجنسية والطبقية والطائفية تنعدم في ميزان الإسلام وتتلاشى ما دام الناس ينحدرون من أصل واحد. ولقد تجلى هذا المعنى في واقع الإسلام العملي، إذ أن العقيدة وحدها معيار هذه المساواة، والتقوى ميزة التفاضل. ولذلك كان سلمان الفارسي أقرب إلى الرسول من أي عربي قريب ناوأ دعوة الإسلام، لقوله عليه السلام: سلمان منا آل البيت. ولقوله عليه السلام لأبي ذر الغفاري الذي عير أحد السود بأمه السوداء: أتعيره بأمه؟ كلكم بني آدم، طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود: قم فطأ على خدي. ومن مظاهر المساواة الاجتماعية هذه حسن معاملة الخادم، لأنه أخ للمخدوم لا فارق بينهما، ولعلهما يرتبطان بآصرة أخوة العقيدة: إنما المؤمنون إخوة، وبرباط النسب إلى أب واحد وأم واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولذلك أوصى النبي الكريم بالخدم والإحسان إليهم ومعاونتهم ومساواتهم مع غيرهم في المأكل والملبس والعمل، فقال عليه السلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويستتبع هذه المساواة إغاثة الملهوف المحتاج، لقوله عليه السلام: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن نجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. والرحمة بالضعفاء والمرضى، قال صلى الله عليه وسلم فيها: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وتحريم القطيعة والعداوة وكف الأذى عن الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، ولقوله: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكما حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يقيم الفوارق بين الناس ويعكر سلامة المساواة الصحيحة كالتكبر والغرور، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وما ذلك إلا لأن الإسلام يحرص على إزالة هذه الفوارق التي تسيء إلى المجتمع وتنذره بأسوأ العواقب. ومن هذا تحريم الإسلام حب الظهور والتعالي على الآخرين، قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله من السوء، أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه. ولا شك أن أمة هذا شأنها تنطوي على مساواة اجتماعية صحيحة بعيدة عن كل ما يسيء إليها، لهي أمة كريمة قوية تستحق الحياة، لأنها سر البقاء والديمومة والأصالة. 2. المساواة الحقوقية. دعا الإسلام إلى المساواة أمام القانون أيضا، فلم يفرق بين إنسان وإنسان لأي اعتبار، فلا المنزلة ولا الجاه ولا المنصب ولا النسب ولا كل ذلك له أي وزن أو فضل أو اعتبار أمام القانون في نظر الإسلام. وهذا ما يجعل الجميع سواء أمام القانون وفي الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة. ولذلك يكون المواطن في دولة الإسلام مطمئنا على حقوقه، لا يخشى عليها من معتد أو ظالم أو حاكم أو ذي نسب عريق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من حديث صحيح: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا كان الوضع في فرنسا قبل الثورة الفرنسية مضطربة لانقسام الشعب إلى فئات ولتسلط بعضها على بعض، فإن شيئا من ذلك لا يعقل أن يكون في ظل دولة الإسلام. وتتجلى المساواة الحقوقية في الإسلام في المجالات التالية: ألف، في الحقوق العامة. ليس الحكم في نظر الإسلام مقصورا على فئة من الناس كما هو الحال في كثير من الدول، وكما كان من قبل في العصور القديمة والوسطى محصورا في النبلاء أو الأشراف أو غيرهم. فكل من توفرت فيه الكفاءة والقدرة والنزاهة والصلاح والعلم والأهلية المطلوبة شرعا كان له الحق أن يتقلد مقاليد الحكم، وأن يكون الحاكم الذي يراقب الله في رعيته من غير هوى ولا ظلم. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والذي يحكم الرعية من غير حق وفيها من هو خير منه فقد عد خائنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى رجلا على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فالكفاءة إذن هي الأصل في تولي الحكم، ويفسر ذلك لنا عمر رضي الله عنه الذي يرى هذه الكفاءة في سالم مولى حذيفة فيقول: لو كان سالم حيا لوليته عليكم. فالضعيف لا يجوز أن يولى بحال ولو كان أقرب المقربين إلى المسؤول، والأكفاء مقدمون دائما. ولقد روي أن أبا ذر طلب من الرسول ولاية فأجابه رسول الله بقوة وصراحة ما أحوجنا إليها اليوم قائلا: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها لأمانة وإنها عند الله خزي وندامة. وهذه النظرة القوية هي التي دفعت الرسول ليسلم القيادة لأسامة بن زيد ولما يبلغ 18 من عمره، وفي الجيش من هو أكبر سنا وأوفر منزلة، يوم أعلن الرسول الكريم تجهيز جيش من المسلمين لمحاربة الروم. ومن هذا المبدأ انطلق الصحابة والخلفاء في سياستهم، ولذلك رفض عمر بن الخطاب أن يتعهد بالخلافة لابنه عبد الله لأنه لم يجد فيه كامل أهلية الحكم، ولئلا يكون عهده سببا لوراثة الخلافة. ولقد علم المسلمون أن منصب الحكم ليس ملكا لفرد، إنما هو ملك الأمة كلها، ولذلك كان لكل فرد أن يناقش الحاكم وأن يراقبه في تصرفاته السياسية بكل حزم وصدق وجرأة وإصرار. وهذه المناقشة وتلك المراقبة إنما يعبر عنهما في الاصطلاح الحقوقي الحديث بالنضج السياسي. ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على هذه المراقبة بقوله: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان ظالم أو أمير جائر، وبقوله: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. والحاكم الحق المخلص العادل لا يرى أي غضاضة في نصح أي ناصح، لقوله عليه السلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السلطان ظل الله في الأرض، فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى. وغير بعيد عن الذاكرة موقف عمر العظيم تجاه الأعرابي حين وقف في الرعية يخطب فيقول: ماذا تقولون لو أني ملت برأسي نحو الدنيا كذا، وميل رأسه، فقام إليه رجل فسل سيفه وقال: أجل، كنا نقول بالسيف كذا، وأشار إلى قطعه، فقال: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم، إياك أعني بقولي. فنهره عمر ثلاثا وهو ينهر عمر، فقال: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني. وموقفه تجاه المرأة التي اعترضته وهو على المنبر من أجل غلاء المهر فقبل لفت نظره منها وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فمما تقدم تتضح المساواة الحقوقية العامة، إذ أن أفراد الرعية سواء في حق استلام الحكم ومراقبة الحاكم ومناقشته. باء في الحقوق الخاصة وإقامة الحدود. حقق الإسلام المساواة بين أفراد الرعية في الحقوق الخاصة كحق الملكية الذي سنتناوله بالبحث في مجاله، وغيره من الحقوق المدنية، كما حقق الإسلام المساواة أمام القانون بحيث يطبق القانون على جميع أفراد الأمة دون تمييز أو تفريق بينهم، وحكم القانون يسري على الجميع. ولقد لاحظنا تطبيق ذلك بوضوح، ويمكن لكل فرد أن يعلم ذلك من شكوى يهودي على علي كرم الله وجهه إلى عمر بن الخطاب، فمثل اليهودي وعلي أمام عمر، فنادى عمر اليهودي باسمه وعليا بكنيته لأنه اعتاد أن يخاطبه بأبي الحسن، فما كان من علي إلا أن غضب، فقال له عمر: أكرهت أن يكون خصمك يهوديا وأن تمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة؟ فقال علي: لا، ولكنني غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه، بل فضلتني عليه إذ خاطبته باسمه بينما خاطبتني بكنيتي. وقد تكون المساواة أمتن في إقامة الحدود نفسها، فلم تطبق الحدود على الضعيف دون القوي، ولا على الفقير دون الغني، ولا على ذي النسب دون غيره، بل كان القانون في الإسلام يشمل الجميع. فهذا أسامة بن زيد، وكان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية، وكان قد وجب عليها حد السرقة، فأنكر الرسول شفاعة أسامة على حبه له، وانتهره قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب في الناس فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحادثنا ابن عمرو بن العاص وجبلة ابن الأيهم، وهما حادثتان غير بعيدتين عن الأذهان، إن دلتا على شيء فإنما تدلان على تحري الحق وإقامة العدل والمساواة من غير تلكؤ أو مراعاة لاعتبارات شخصية خاصة. ولعل هذه المساواة خير دليل على عدل هذا الإسلام العظيم. وإذا كان الإسلام يقيم هذه المساواة منذ 14 قرنا، فما أحرى الدول الكبرى اليوم أن تفيد من عدالة الإسلام ومساواته لإقامة المجتمع الديمقراطي السوي السليم. وحينئذ يمكن ألا نسمع لا عن التفرقة العنصرية ولا عن غيرها كأية حادثة، لأن السود والبيض لآدم، وهم جميعا ناس من البشر لا فارق بينهم في الحقوق أو الواجبات. جيم: بين المسلمين وأهل الذمة. لم يبسط الإسلام المساواة على المسلمين وحدهم، ولم يقصر مساواته عليهم فحسب، بل أقر هذه المساواة بين المسلمين وأهل الذمة، وبين أن الذميين في بلد إسلامي أو في بلد خاضع للمسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما على المسلمين من واجبات وتبعات، ويجب على الدولة أن تحميهم وتدافع عنهم كما تحمي المسلمين وتدافع عنهم، وتطبق عليهم القوانين القضائية كما تطبقها على المسلمين، إلا ما يتعلق منها بشؤون الدين فتحترم فيه عقائدهم وتراعي أحوالهم هذه، فلا تقيم عليهم الحدود الإسلامية فيما لا يحتمون ولا يعاقبون أنفسهم عليه. 3. المساواة الاقتصادية. ذكرنا آنفا أن المال من الضرورات الخمس التي يحفظها الإسلام على حد ما ذكره الغزالي، وبينا أن المال لا يجوز أن يكتسب إلا من طريق مشروع أباحه الشارع، ويجب أن يبقى المال على هذه الحال، لا يتأتى من أي طريقة محرمة منعها الإسلام، ليؤدي هذا المال بالتالي وظيفته الاجتماعية، ولا يمكن أن يؤديها إلا إذا كان حلالا بعيدا عن كل ما يشوبه ويعكر صفاءه. والمال في نظر الإسلام وسيلة لا غاية، ومن هنا ينجم الفارق في النظرة إلى الإسلام وغيره من النظم الاقتصادية باعتبارهما للمال، ذلك لأن هذه النظم ترى في المال غاية، إذ ترى الحياة مادة فقط. وعلى كل حال، فإن نظرة العدالة تتراءى لنا في النزعة الإنسانية البادية في الأديان السماوية، فلقد تحدث القرآن الكريم عن الأنبياء السابقين فأشار إلى وجود هذه النزعة، مبينا وظيفة المال وأنه وسيلة لفعل الخير والبر والإحسان. ونجد ذلك واضحا في الحديث عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، بأن الله أوحى إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي الحديث عن موسى عليه السلام ودعائه لله بأن يرحمه وقومه،
وجواب الله له بقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وفي الحديث على لسان عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي الحديث عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كما نجد ذلك في وصايا الله للأمم، فمن وصيته إلى بني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبمثل ذلك نجد شعيبا يوصي قومه بإيتاء الحقوق وعدم أكل أموال الناس بالباطل، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمما تقدم من آيات نستدل على أن المال وسيلة للبر والخير والإحسان، وقد لوحظ ذلك من قبل الأنبياء والمرسلين. ومن العودة إلى أسفار العهد القديم والعهد الجديد نجد تعاليم صريحة تدل على وظيفة المال الاجتماعية وكونها وسيلة للحياة الكريمة المترعة بفعل الخير. فقد جاء في سفر حزقيال الإصحاح 18 الآية 16-10 والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبة ولم يقرب امرأة طامفة ولم يلم إنسانا بل رد للمديون رهنا ولم يغتصب المال اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ولم يعطي الربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار. وورد في إنجيل متى الإصحاح 19 الآية 21 قال له يا يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال واتبعني. فالنزعة الخيرة التي تراءت لنا في الأديان هي موجودة في أعماق الإنسان بالفطرة منذ القدم، لأن الأصل في المجتمع أن يقوم على التعاون والبر والإحسان والتفاهم، وكل ما يتعارض مع هذا الأصل فهو أمر شاذ يحتاج إلى تقويم وتصحيح. وإن نظرة إلى أيام الجاهلية الأولى مثلا تبين لنا أن العربية بفطرته كان يميل إلى التغني بالبر والإحسان وكان وسيلة مفاخرة، لأن البخل والإمساك بالمال معرة ومجلبة للنقد والذم. انتهى الشريط السابع من كتاب الإسلام أقوى، وله بقية على الشريط الثامن.